عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، نسعد بصحبتكم في هذه الحلقة أحمد أحمد وجيهان لطفي. والبداية من العناوين:
بايدن يحذر إيران ويتوقع هجوما عاجلا وليس آجلا على إسرائيل.
طهران تهدد واشنطن بمهاجمة قواتها بالمنطقة إذا تدخلت في صراعها ضد إسرائيل.
أوكرانيا على وشك الخسارة في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات بسبب نقص المساعدات.
وترقب لرد حماس على مقترحات الجولة الأخيرة في محادثات تبادل الأسرى.
اقتصاديا، التوتر بين إيران وإسرائيل يربك اقتصاد المنطقة والقلق يخيم على أسواق النفط.
أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة إنه يتوقع هجوماً إيرانياً عاجلاً وليس آجلاً على إسرائيل، محذراً طهران من الإقدام على هذه الخطوة. جاءت تصريحات بايدن في معرض تعليقه على تقارير تفيد بضربة إيرانية وشيكة على إسرائيل، حيث وجه حديثه لإيران قائلاً لا تفعلوا هذا.
وأضاف بايدن أن بلاده ملتزمة بحماية إسرائيل، قائلا إن واشنطن ستدعم إسرائيل وتساعدها في الدفاع عن نفسها، مؤكدا أن إيران لن تنجح. في سياق ذاته صرح متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بأن أمريكا سترسل قوات إضافية إلى الشرق الأوسط لتأمين حماية إضافية لقواتها المتمركزة في المنطقة، وتستعد إسرائيل لهجوم مباشر من إيران شمال أو جنوب البلاد خلال 24 إلى 48 ساعة المقبلة بحسب مصدر مطلع على الأمر. من ناحية أخرى، قال مصدر أطلعته القيادة الإيرانية على التفاصيل إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الوجهة والموعد.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة الدكتور محمد اليماني، أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بك ضيفا عزيزا معنا دكتور محمد، وبداية برأيك هل أصبح الهجوم الإيراني على إسرائيل وشيكا كما قال بايدن؟
أولا تحياتي لحضرتك وتحياتي للسادة المستمعين. يعني خلينا في البداية وكأني يعني أشاهد مسرحية هزيلة من قبل الطرفين أو حتى من ثلاثة أطراف، أمريكا وإيران وإسرائيل، لأن مضى عن هذه العملية من قبل الاحتلال الإسرائيلي في القنصلية الإيرانية في دمشق أكثر من أسبوعين ولم يتم الرد الإيراني أو الأحداث من اغتيالات وعمليات من قبل إسرائيل على إيران أو في أذرع إيران في المنطقة كانت كثيرة، وكان الرد الإيراني منخفض للغاية ولا يرتقي لهذه العمليات التي كانت تتم من قبل إسرائيل. هذه نقطة. النقطة الأخرى متعلقة أيضا بإيران والتنسيق الغير مباشر المباشر بين الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك أيضا إيران بخصوص عدم تصعيد منطقة الشرق الأوسط أو عدم تصعيد فتح جبهات جديدة في المنطقة، لأن كلا الطرفين لا يريدون تصعيد الأمور في المنطقة أو حربا إقليميا كما أحد الأشخاص أو أحد المراقبين يدعون. يعني هذه نقطة. النقطة الثالثة أراها من وجهة نظري بأن إن كانت إيران تنوي الرد لماذا كل هذه التصريحات على وسائل الإعلام، وأيضا عدم التماهي في هذه العملية، وأن إيران أيضا صرحت مرارا وتكرارا الفترة الماضية بأن هذا يعني تجاوز الخطوط الحمراء التي كان متفق عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هذه أيضا جزئية. الجزئية الرابعة بأن إيران برغم ما تمر به في الداخل الإيراني وكذلك أيضا في الخارج الإيراني، لماذا إيران لم تصعد الأمر، ولماذا إيران أيضا لم ترد على إسرائيل رد قوية جدا حتى ترضع إسرائيل؟ لأن أنا أرى من وجهة نظري يعني بعض المراقبين تناولوا بأن إسرائيل لديها تخوف كبير. أنا أرى بأن إسرائيل ليس لديها أي تخوف، لأنها يوجد ضامن وحماية كبرى ليست فقط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك أيضا من بعض بعض أو من معظم الدول الغربية، لأن يوجد ضغط أمريكي سواء كانت مساعدات مقدمة لإسرائيل أو أمور أخرى. هذه أيضا جزئية. الجزئية الأهم، هل في هذا التوقيت لماذا هذه العملية؟ يعني لماذا عندما تم استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق بأن الأمور الآن أخذت في التصعيد وكأن أمرا يعني قويا جدا حدث في منطقة الشرق الأوسط إيران على الفترة الماضية أو في الفترة الماضية؟ تم أيضا عملية من قبل إسرائيل في الداخل الإيراني وليس أيضا في المناطق التي تسيطر عليها يعني ميليشيات أو أذرع إيران في المنطقة. هذه أيضا جزئية مهمة جدا، ولكن هذا يأخذنا إلى بعض السيناريوهات المتوقعة، لأن ممكن أستاذتي الكريمة يجي رد وهذا الرد لم يعجب إسرائيل، وهذا الرد قوي على إسرائيل، فنرى بأن إسرائيل تصعد وأن بنيامين نتنياهو يستغل هذا الأمر في استمراره في الحرب على قطاع غزة وأن يفتح بعض الجبهات في منطقة الشرق الأوسط، برغم بأن هذه الرواية تناقض ما تريد والإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية لا تريد هذا الأمر تماما، ولكن وارد أن تنجر إلى ما تفعله إسرائيل. ولكن يعني شهدنا الاتصال الأخير الذي كان بين جون بايدن وأيضا بنيامين نتنياهو، كان غاضبا لما يفعله أيضا بنيامين نتنياهو، لأنه لا يريد أي تصعيد ويرى بأن ويعرف ويعلم، برغم بأن أنه جاهز وأن الإدارة الأمريكية صرحت مرارا وتكرارا بأي أحد سوف يقترب من إسرائيل أو يحدث أي شيء سوف الولايات المتحدة الأمريكية هي تتحرك. أكبر دليل أيضا عندما حدثت عملية طوفان الأقصى، ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية بحملات الطائرات في منطقة الشرق الأوسط والبوارج، وشهدنا دعما لوجستيا وعسكريا كبير جدا، يعني يدل على العلاقة الاستراتيجية القوية المتينة مع أمريكا ومع إسرائيل.
إذن في ضوء هذه المعطيات دكتور، كيف ستكون طبيعة الرد الإيراني المحتمل الذي تلوح به طهران الآن، وهل سيكون من داخل إيران أم من قبل أحد وكلائها؟
في البداية أستاذتي الكريمة، كيفية الرد، أكبر دليل على كيفية الرد هو الماضي أو تاريخ إيران مع الاحتلال الإسرائيلي. لماذا أضرب لحضرتك مثال على تاريخ إيران مع إسرائيل، أو ماذا كانت تفعل إيران في الاغتيالات وفي بعض العمليات؟ لم يرتقي الأمر، كان يوجد تنسيق مع إيران ومع الولايات المتحدة الأمريكية بالضربة المنتظرة من قبل إيران. هذه أيضا جزئية لحفظ ما وجه إيران، وبأن إيران حاضرة وبأن إيران قوية وبأن إيران تمتلك من الرد العسكري وما شابه ذلك. هذه أيضا جزئية. الجزئية الأخرى أيضا المتعلقة بأذرع إيران، كما شهدنا في الفترة الماضية بأن إيران كانت تتحرك أو كانت تحرك أذرعها في المنطقة، شهدنا أيضا البحر الأحمر، شهدنا العراق، أيضا لبنان، ولكن كانت أقوى جبهة في أذرع إيران هي الجبهة اليمنية، ومدى تأثيرها على التجارة العالمية ومدى تأثيرها على المصالح الأمريكية ومدى تأثيرها على حلفاء أيضا الولايات المتحدة الأمريكية. هذه هي الجبهة الأقوى التي أراها من وجهة نظري منذ يوم 8 أكتوبر إلى وقتنا هذا. هذه أيضا جزئية. إيران لن تفكر يعني بنسب كبيرة جدا بأن ترد من الداخل الإيراني، لأن الضربة الأخيرة جاءت في بلد هي لديها أيضا يعني ذراع كبير فيها، هي سوريا. فهذا الرد وارد جدا أو بنسب كبيرة أن يتم من قبل بعض الدول التي هي تسيطر عليها أو لديها أدوات فيها. هذه أيضا جزئية. الجزئية الأهم هي ليست في يعني كيفية الرد، لأن برغم من أنها مهمة جدا كيفية الرد، لأن كيفية الرد وارد بأن إيران ترد بقوة كبيرة جدا، ونشاهد أيضا نسب تصعيد مختلفة تماما عن الماضي. فأنا لا أريد أن أهول الموضوع، ولكن الموضوع يعني وارد أن يأخذ يعني محملا جديا، وأن يأخذ أيضا عنوان عريض، وأن يأخذ أيضا سيناريو مختلف تماما على كل ما كنا نتناوله في الفترة الماضية بأن يوجد تنسيق بين أمريكا وأيضا إيران، وبأن إيران لن ترد ردا يعني حتى يغضب إسرائيل ويستفز إسرائيل، وأن إسرائيل تأخذ بعض القرارات القوية بمساعدة الإدارة الأمريكية بأن تفتح جبهة، حتى وإن كانت هذه الجبهة سوف تكون وبالا وخسارة على الاحتلال الإسرائيلي وما شابه ذلك.
تحدثت حضرتك عن ضربة لحفظ ماء الوجه، هل ستلتزم إيران بقواعد اشتباك تنظم الرد والرد المضاد من إسرائيل، أم أن الأمور ستترتب على ديناميكيات تطور الصراع؟
لا الاثنين أستاذتي الكريم، يعني أنا بحيي حضرتك، يعني إن حضرتك سألت سؤال واحد في اثنين، يعني إيران سوف يعني تكون ملتزمة بقواعد الاشتباك، وإن كانت غاضبة بخصوص الضربة الأخيرة في القنصلية الإيرانية، لأن لماذا هذا الغضب؟ لأن كان يوجد تنسيق سواء بطريقة مباشرة أو بغير مباشرة مع الجانب الأمريكي بأن إسرائيل تلتزم قواعد الاشتباك، ومنذ يوم 8 أكتوبر إلى وقتنا هذا إسرائيل لم تلتزم قواعد الاشتباك. وأنا كنت قلتها، وأيضا بعض المراقبين قالوا بأن معنى أن إسرائيل تختال صالح العروري في لبنان وتختال القيادات الرفيعة في حركة حماس وبعض أيضا الأدوات أو من قبل إيران في سوريا وبعض المناطق الأخرى، ولم يتم الرد من قبل إيران، فهذا يعطي يعني استمرارية في هذه العمليات لدى الاحتلال الإسرائيلي. هذه أيضا جزئية. الجزئية الأخرى، يعني إيران هي الدولة الوحيدة التي أراها من وجهة نظري في هذا التوقيت هي معنية بالرد، لأنها بعد هذه العملية لم نرى أي تصعيد أو أي ضربات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ولكن كل الضربات أو كل العمليات هي تكمن في قطاع غزة، والحديث الآن عن عملية اجتياح رفح وما شابه ذلك، هذا إن دل يدل على أن الاحتلال الإسرائيلي ضرب ضربته ثم ذهب وينتظر الرد الآن من قبل إيران.
أخيرا دكتور، ما أهداف واشنطن من إرسال قوات إضافية لها في المنطقة؟
الولايات المتحدة الأمريكية، هذا أمرا ليس يعني ليس كان معتاد على الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن خليني أقول أني أمر عادي، يعني أمر عادي أن الولايات المتحدة الأمريكية ترسل قوات إضافية، لأنها تستشعر في هذا التوقيت وتحسبا لأي اختراق، تحسبا لأي عملية، تحسبا لأي رد فعل من قبل إيران، فالولايات المتحدة الأمريكية تكون جاهزة. وكأن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية كما يعني أسلفت ماضية، يعني عندما قلت بأن الولايات المتحدة أرسلت البوارج وما شابه ذلك، أيضا لإرسال رسالتين، يعني أول رسالة للأعداء بأن الولايات المتحدة الأمريكية متواجدة، وأن أي أحد يفكر أن يصعد من الأمر أو يصعد في منطقة الشرق الأوسط فسوف الولايات المتحدة الأمريكية ترد وتتدخل مع إسرائيل. هذه نقطة. نقطة الأخرى بالرسالة للأصدقاء بأن أمريكا معكم وسوف تحميكم وسوف تكون بجانبكم إن حدث أي شيء.
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن طهران نقلت عبر دول عربية إلى واشنطن رسالة مفادها أنه إذا تدخلت أمريكا في الصراع بين إسرائيل وإيران فسيتم مهاجمة القوات الأمريكية في المنطقة. وأفادت تلك الوسائل نقلا عن 3 مصادر أمريكية بأن إيران نقلت رسالة إلى إدارة بايدن عبر عدة دول عربية بوقت سابق من الأسبوع الجاري، إذا تدخلت أمريكا في القتال بين إسرائيل وإيران فسوف تتعرض القوات الأمريكية في المنطقة للهجوم.
ونقلت وسائل أعلام غربية عن مسؤولين أمريكيين 2 لم تذكر اسميهما أنه من المتوقع حدوث هجوم إيراني كبير على إسرائيل في وقت متأخر من يوم الجمعة، مع احتمال استخدام أكثر من 100 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ ضد أهداف عسكرية داخل البلاد. وأضاف المصدر أن إسرائيل ستجد صعوبة في الدفاع عن نفسها ضد هجوم بهذا الحجم. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لندن السيد محمد المذحجي الكاتب والمحلل السياسي. بعد التحية سيد محمد، طهران تهدد واشنطن بمهاجمة قواتها بالمنطقة إذا تدخلت في صراعها ضد إسرائيل، ما مدى جدية التهديدات الإيرانية لواشنطن؟
بداية أحيي حضرتك والسادة المتابعين الأفاضل. طبعا إيران لا تريد التصعيد في المنطقة، خاصة وأن الرد سيكون من الولايات المتحدة عليها وليس فقط إسرائيل، فهي تريد أن تكتفي بمهاجمة أهداف إسرائيلية من قبل أذرع إيران في المنطقة مثل جماعة حزب الله أو الميليشيات الحشد الشعبي في العراق أو ميليشيات الحوثي. وبعدها إيران تقول بأن محور ما تسميه طهران بمحور المقاومة قام بالرد، وذلك يكفي لتجنب التصعيد في المنطقة. هذا السيناريو الأول. هناك سيناريو آخر مطروح، أن يتم مهاجمة أهداف دبلوماسية، سفارات أو قنصليات إسرائيلية في أي نقطة من العالم أو تجمعات يهودية لليهود في العالم، وبعدها إيران تكتفي بمثل هذه العملية وتقول أنها كان ردها. لكن والملفت في الموضوع وحماس الدول الأوروبية للدفع بإيران لمواجهة مباشرة مع إسرائيل، وأصبحت الدول الأوروبية أكثر حماسا من إيران نفسها أن تهاجم إسرائيل، وهذا ما يفسر أن هذه الدول لا يزال تراهن على إشعال فتنة جديدة في المنطقة العربية بعد فشل المشروع الفتنوي المسمى بالربيع العربي، والتي كانت تحتضنه الدول الأوروبية وإدارة أوباما تحديدا. الآن هذه الدول تطمح لأن تشعل فتنة جديدة في المنطقة لتمرير أجندتها في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
إذن ما طبيعة الموقف الأمريكي من أي هجوم إيراني على إسرائيل؟
يعني حتى اللحظة نحن شاهدنا أن الولايات المتحدة حتى رفضت أن تقوم إيران برد رمزي على أهداف معينة، وحددت إيران بأنها سترد بقسوة على ما تفعله إيران، وإسرائيل سترد بقسوة. لما تقول إسرائيل سترد بقسوة، يعني الولايات المتحدة في نهاية المطاف إسرائيل دون التغطية التقنية والتغطية الأقمار الصناعية والتغطية التسليح الأمريكي، لا يمكن لإسرائيل أن تهاجم أبعاد بعيدة، أهداف بعيدة عن أراضيها مثل إيران، وهذا يحتاج دعم أمريكي لوجستي وعسكري واضح. فالولايات المتحدة لا تريد أن تسمح لإيران بالقيام بأي رد ولو رمزي في هذه العملية. وطبعا الولايات المتحدة لديها خطة تسمى بالإعلام الغربي بخطة هايدرا، وهذه الخطة تنص على قطع رؤوس ميليشيات التابعة لإيران في المنطقة من خلال اغتيال قادة هذه الميليشيات. ورأينا كيف يتم اغتيال أو تم اغتيال أكثر من 18 غيادي في الحرس الثوري على الأراضي السورية خلال أقل من عام، وسنشهد تصعيد في هذه الوتيرة، وتيرة الاغتيالات ضد أذرع إيران في لبنان أو في العراق، لتفكيك أدوات الفوضى التي تديرها إيران في المنطقة. هذه الميليشيات المسلحة خارج نطاق الدولة، السلاح خارج نطاق الدولة. الولايات المتحدة تريد القضاء على هذه الظاهرة لتمرير مشاريع أخرى تتعلق بالمصالح الأمريكية في المنطقة.
أخيرا سيد محمد، برأيك هل نجحت إسرائيل في توريط واشنطن كطرف أصيل في صراعها مع طهران؟
حقيقة أنا أرى العكس، أن الولايات المتحدة ورطت إسرائيل في صراع مع إيران، وإسرائيل ليست بحاجة إلى هذا الصراع. الآن الولايات المتحدة تستخدم إمكانيات وقدرات إسرائيل لتفكيك هذه الميليشيات في المنطقة، وإسرائيل لا تريد أن تدخل في صدام مباشر معها. والدليل على هذا الكلام هو الصراع المحتدم داخل إسرائيل. الآن نرى أن اليسار يضغط على حكومة نتنياهو التي ورطت إسرائيل في صراع، هذا التيار يقول أنه لا داعي لها، وتريد بإقالة نتنياهو لأن ورطها في مثل هذه الصراعات الإقليمية. إسرائيل بغنى عنها في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها إسرائيل أمنيا وسياسيا في الداخل.
ذكرت وسيلة إعلامية أمريكية أن أوكرانيا الآن في الوضع الأكثر كارثية منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، وكتبت المجلة أن هذا يترك أوكرانيا في أضعف موقف لها منذ بدء الصراع، مشيرة إلى أنه من دون حزمة مساعدات جديدة تخاطر كييف بالخسارة في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات، في حين تتمتع موسكو بميزة من جميع الجوانب.
وشددت المجلة أيضا على أن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على إعادة الأراضي المفقودة، وأضافت أنه حتى بعض السياسيين الأمريكيين المؤثرين بدأوا في فهم ذلك. إلى ذلك أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن احتمال تقديم إنذار جماعي لروسيا في مؤتمر يعقد في سويسرا بشأن أوكرانيا ينفي أي فرصة للنجاح.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من موسكو دكتور آصف ملحم الباحث السياسي والاستراتيجي. أهلا بك دكتور آصف. بداية، ما دلالة مقترحات واشنطن للجوء للاستدانة لدعم أوكرانيا؟
تحياتي لكم وللسادة المستمعين. سيدي، الوضع يعني كان يعني قد تنبأ به إن صح التسمية قبل أن نصل إلى هذه النقطة. كان الموضوع واضح لأبعد حدود بأن أوكرانيا ستأتي تلك اللحظة التي ينهار فيها الجيش الأوكراني، ولن تجد يعني القوات الدول الغربية ما يمكن أن تدعم أوكرانيا به. كل التأكيد على الهجوم المضاد كبد أوكرانيا خسائر فادحة، مع العلم أنه تم التحضير له بشكل كبير. والآن في أوكرانيا يعني تجري إعادة صياغة قواعد تجنيد في أوكرانيا بهدف زج أعداد أكبر من الجنود. العديد من الأوكرانيين يتهربون من الجندية بشكل أو بآخر، ويوميا يتلقط حرس الحدود الأوكرانيين الهاربين باتجاه رومانيا، باتجاه هنغاريا، باتجاه بولندا وسلوفاكيا وغيرها من الدول. يعني الوضع حقيقة كارثي لأبعد الحدود، ولكن المشكلة التي حدثت الآن هي أن الدول الغربية حقيقة ورطت أوكرانيا في هذه الحرب تحت شعار أنه يمكن بطريقة أو بأخرى عن طريق هذا ما يسمى الهجومات المعاكسة تحقيق نصر ما. ولكن أنا وفق رؤية الشخصية أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني تحاول قيادة حرب كبرى في العالم، لذلك أوكرانيا بحد ذاتها ما هي سوى خطوة أولى على طريق هذه الحرب الكبرى. ولذلك نلاحظ أن روسيا أيضا تستعد استعدادات واسعة النطاق، الدول الغربية أيضا تستعد، ويعني الجبهات الأخرى أيضا مرشحة الاشتعال كما نرى جبهة الشرق الأوسط، والصين أيضا هناك أنباء كثيرة على أنها قد تشتعل. لذلك كانت مهمة أوكرانيا هي أن صح تسمية مهمة تكتيكية، محاولة إنهاك الجيش الروسي، ولكن الذي حدث بالعكس تماما، وهو أن الجيش الأوكراني هو الذي أهمك وهو الذي استنزف، وأصبحت روسيا يعني هي الممسك بخيوط اللعبة في أوكرانيا بالكامل.
كيف ينعكس التورط الأمريكي في التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط خصوصا بين إسرائيل وإيران على خطط الغرب لمساعدة أوكرانيا؟
سيدي، أعتقد أنا وفق تقديري أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تدفع بهذا الاتجاه. يعني كلنا عندما نراقب هذه الأحداث جميعها، المبدأ اللي تعمل به الولايات المتحدة الأمريكية هو أن الحرب تجب ما قبلها. الولايات المتحدة الأمريكية الآن غارقة في الديون، يعني الديون الخارجية الأمريكية حوالي 35 تريليون دولار، الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لا يتجاوز 25 تريليون دولار. لذلك أنا أعتقد أنها هي اللي تدفع باتجاه هذه اللعبة الخطيرة. ولكن ما الذي سيحدث؟ المشكلة أن الرياح تجري ولا تشتهي السفن. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن حرب بحيث تستطيع إدارتها، بحيث لا يتضرر حلفائها. يعني هي تريد بالأحرى من الأوروبيين أن يحاربوا مكانها إلى ما لا نهاية. تريد من إسرائيل أيضا، إسرائيل ليست سوى جندي أيضا بيدق في يد الولايات المتحدة الأمريكية، تريد منها أيضا أن تحارب إلى ما لا نهاية. هذا لن ينجح. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أنها في لحظة معينة قد تشتبك هذه الدول العظمى، قد تدخل، يعني إذا دخلت إيران في على سبيل المثال في هذه الحرب الدائرة الآن في غزة، تعتقد أن روسيا قد تتحرك وأن الصين قد تتحرك، وبالتالي تصبح حرب كبرى في العالم. والغاية منها هو فقط يعني القول لدول العالم أن عفى الله عما سلف، ويعني وهذه الديون جميعها تسقط على الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن الدول الأخرى، الصين وروسيا والدول تدرس المنطقة وتدرس هذا الواقع، أيضا قادرة على إدارة المعركة وعندها من الأدوات والقدرة على المناورة والحركة. لذلك لا أعتقد يعني الولايات المتحدة الأمريكية تلعب لعبة خطيرة للغاية في العالم وغير قادرة، والوقائع كلها تؤكد على أنها غير قادرة على إدارة هذه اللعبة. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تقع بعيدا عن مسرح الأحداث، يعني الدعم اللوجستي المباشر، يعني مهما قالوا أنهم عندهم طائرات وعندهم يعني حاملات طائرات وعندهم الكثير من الصواريخ العالية للقارات، كل هذا لا ينفع. جميعا يعلم أن الطيران لا يحسب معركة، وأن حرق الطائرات هذه قد لا تنفع في لحظة معينة. لذلك قد تنعكس هذه الحرب الكبرى إذا جرت، يعني قد تنعكس على أمن الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هناك مسلمة دائمة على أن الولايات المتحدة الأمريكية آمنة محاطة بالمحيطات من جميع الجوانب ولن يهدد أمنها الداخلي بأي شكل من الأشكال. لذلك الوضع حقيقة في منتهى التعقيد. كيف ستتم إدارة هذه المعركة؟ روسيا تفهم جيدا ما تريدها المتحدة الأمريكية، الصين أيضا نلاحظ أنها تناظر وتهادن دائما. لذلك الموضوع لا أعتقد أن خلط اللعبة كلها بيد الولايات المتحدة الأمريكية، وستخرج خاسرة من هذه الميادين جميعها.
وفي ظل وصول كييف للوضع الأكثر كارثية خصوصا بعد التقدم الروسي، هل أصبحت أوكرانيا على أعتاب إعلان الاستسلام؟
أعتقد أن أمام كييف طريقين، أو بالأحرى طريقان. الطريق الأول إما الاستسلام، وهذا لن تسمح به الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. يعني ستحاول إنعاش نظام زيلينسكي قدر الإمكان حتى يستمر أكبر فترة من الحكم، حتى يتم استثمار ما يمكن استثماره هو استنزافه في أوكرانيا. الطريق الآخر وهو الأخطر في المناسبة هو أن تدخل أوكرانيا نفسها في حرب أهلية. أوكرانيا نفسها يعني هي مجموعة من الأجزاء التي جمعت بقوة السلاح قبل قرن من الزمن، كانت متحاربة فيما بينها على خلفيات عرقية، على خلفيات دينية، وهي مختلفة إلى بعد فيما بينها. لذلك نلاحظ أن بعض الدول أوروبا الشرقية والوسطى بدأت تقول أن لنا حقوق تاريخية في بعض المناطق المحادة لنا. لذلك المرجح أنا وسط تقديري الآن هو أن تدخل أوكرانيا في حرب أهلية بين هذه المكونات جميعها. هذه المكونات كانت في حرب كما قلت، حتى الأوكرانيين أنفسهم يعني الذين يغادرون أوكرانيا كلاجئين إلى بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا ورومانيا يخلقون المشاكل هناك. يعني المحيط الذي يحيط بأوكرانيا نفسها ليس على انسجام كامل معهم. لذلك إذا دخلت أوكرانيا في حرب أهلية فيما بينها، لن تجد الدول سواء روسيا أو بيلاروسيا أو بولندا نفسها أو ليتوانيا أو هذه الدول المحيطة كلها بد من التدخل المباشر بها، ليس لمحاربة روسيا بل لضبط الأمور هناك، لأن الحرب الأهلية قد تتمدد إلى الدول المجاورة وتصبح تهديدا للأمن، وقد تحدث عمليات إرهابية وما شابه ذلك، وقد تقتنع هذه الدول الشرقية بلحظة ما بأنه من الأفضل التنسيق مع روسيا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها لا تبحث سوى عن مصالحها، وهذا يفهمه الأوروبيون قبل غيرهم. لذلك أنا المرجع عندي الآن لأن نظام زيلينسكي ضعيف، وبدأت بالمناسبة، وهذه تؤكد عليها الكثير من المصادر، بدأت تحدث نوع من الشروخ داخل مجلس الرادة وداخل الكيانات العسكرية التي شكلت في أوكرانيا نفسها. لذلك الأقرب للاحتمال إذا انهار الجيش الأوكراني، سينهار الجيش الأوكراني في لحظة معينة، أن تحدث حرب أهلية هناك بين هذه المكونات جميعا.
قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لا تزال تنتظر ردا من حماس حول الجولة الأخيرة من محادثات وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين. وأوضح جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أن إسرائيل توفي بالتزاماتها من جهة فتح معابر إضافية لدخول شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة، لكن ذلك غير كاف، مضيفا أن واشنطن تواصل الضغط على إسرائيل لبذل المزيد.
إلى ذلك تتواصل المعارك الضارية بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال وسط قطاع غزة بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية بالمنطقة. من جهتها أعلنت حركة حماس تمسكها بمطالبها المعلنة لإبرام اتفاق، وفي مقدمتها عودة النازحين إلى ديارهم وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.
وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من نابلس الخبير في الشأن الإسرائيلي الأستاذ محمد سليم. مرحبا بك معنا سيد محمد، وبداية ما طبيعة هذه المقترحات التي تدرسها حماس حاليا في مفاوضات القاهرة؟
باعتقادي أن حماس رفضت المقترحات الأمريكية والتي يعني اقترحتها خلال المفاوضات في العاصمة المصرية القاهرة، والتي طرحت ما نسبته التقديم مثلا 40 رهينة بين قوسين لدى المقاومة الفلسطينية مقابل إطلاق 900 فلسطيني لدى الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 100 أيضا 100 من ذوي الأحكام العالية من الفلسطينيين، وعدم مثلا إيقاف الحرب بشكل كامل. وقالت يعني حماس أنها تريد فعليا طرح خطتها المناسبة لهذا الأمر، رغم تأكيدات من المصريين أن المفاوضات ما زالت مستمرة لغاية اللحظة، وباعتقادي أن المطلب الأساسي للمقاومة مثلا الفلسطينية وحركة حماس هو وإيقاف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل وانسحاب الإسرائيليين من قطاع غزة إلى ما قبل السادس من أكتوبر، السابع من أكتوبر. يعني هذا تقريبا ما تصر عليه حركة حماس في هذا الإطار. وباعتقادي الشخصي أن ما جرى منذ 7 أكتوبر لغاية اللحظة يعني من دمار كبير جدا وعملية قتل وإبادة جماعية، أعتقد أن يعني حركة المقاومة الإسلامية تقود بين قوسين، أنها فعليا خسرت ما تخسره وليس لديها ما تخسره لغاية اللحظة، فهي ما زالت تصر على وقف العدوان بشكل أساسي قبل الدخول في أي مفاوضات أخرى، رغم أن هناك كانت تصريحات تقول أن هناك اقتراب معين لموعد الصفقة وإنجازها، إلا أن مثلا عملية اغتيال أبناء هنية قد أثرت في هذا الموضوع، رغم تصريح إسماعيل هنية بأن هذا الأمر لن يؤثر على سير المفاوضات بينهم وبين الاحتلال الإسرائيلي. ما زالت الأمور تراوح مكانها لغاية اللحظة، وما زال الإسرائيليين مستمرين في العمليات العسكرية في قطاع غزة، في المنصرات، في دير البلح، في كثير من المناطق، ويستعدون بشكل أو بآخر فعليا للدخول في العملية العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية. وهناك يعني تصريحات كثيرة جدا قالت أن هناك مثلا استيراد 40 إلى 100 ألف خيمة لإيواء نازحين من منطقة رفح إلى وسط قطاع غزة. هذه المؤشرات تفيد أيضا بأن اليمين الإسرائيلي ما زال مصرا على عملية مثلا الاستيطان في منطقة شمال قطاع غزة بشكل أساسي. أيضا من ضمن الخطة مثلا الأمريكية عودة 150 ألف مواطن إلى مناطق شمال قطاع غزة دون تفتيش، وأيضا كثير من البنود التي يعني اعتبرتها مثلا حركة المقاومة الإسلامية حماس لا تلبي مثلا الطموحات أو المطالب التي طالبت فيها منذ بداية الحرب لغاية اللحظة. الاحتلال الإسرائيلي يسر.
إذن هل أعلنت حماس هذا الرفض بشكل رسمي أم أن هذه التصريحات تأتي في سياق أوراق الضغط التفاوضية؟
لا، أعلنته في أكثر من موقع إخباري يعني، وتم تصريحه. بإمكانكم مراجعة هذا الأمر بأكثر من وسيلة إعلامية موجودة سواء عبر الجرائد الرسمية أو غيرها من ذلك.
كيف يؤثر التوتر الإسرائيلي مع إيران على سير المفاوضات؟ وهل يمكن أن يحيد الاهتمام الدولي بقضية فلسطين باتجاه الاهتمام بالتوتر البازغ مع إيران؟
الإيرانيين يعني باعتقادي صريح في عملية ما تم قصفه من القنصلية الإيرانية في دمشق له أبعاد سياسية أخرى. باعتقادي أن الإيرانيين رأوا أن هذا الاستهداف إلى الدبلوماسية الإيرانية قد يشكل فيما بعد ضرب أكبر من قضية القنصلية، فهم باعتقادي فهموا الرسالة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهم يصرون على نوع من التوازن معين في مع الاحتلال. وباعتقادي أن هناك جهود كبيرة جدا دولية تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل خفض التصعيد وأن لا يتوسع بشكل أو بآخر، رغم إصرار كثير من المحللين أن هناك فعليا يوجد ضربة إيرانية. لكن القضية ليست في قضية الضربة، وإنما في قضية ما بعد الضربة إذا دمت، وإذا كانت فعليا ضربة قوية للاحتلال الصهيوني كيف يرد الاحتلال الصهيوني، كيف سوف يكون أيضا موقف الدول العالمية من هذا الشأن. الموضوع الاعتقادي يعني هناك في كثير من الضغوط التي تمارس على الإيرانيين بشكل أو بآخر، لكنهم فهموا الرسالة جيدا من قبل الاحتلال الصهيوني. بالنسبة لموضوع المفاوضات وسير الحرب في قطاع غزة، باعتقادي الشديد أنها لن تؤثر بشكل أو بآخر، لكن دائرة اتساع المعركة فعليا إذا اتسعت بشكل كبير جدا في منطقة الشرق الأوسط، فإحنا نحن مقبلين على حرب يعني موسعة وممكن أن تدخل بها أطراف أخرى. رغم يعني القرار الاستراتيجي أصلا منذ عام 1988 من قبل الإيرانيين بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، بعدم الدخول فعليا إلى عملية صراع أو حرب شامل مع دولة أخرى. وباعتقادي أن الإيرانيين لن يكون هناك حرب يعني طاحنة بشكل كبير جدا إذا اعتدوا مثلا على الإيرانيين بشكل مباشر أو تم توجيه ضربات قوية إلى الإيرانيين أو احتلال إيران فسوف تدافع عن نفسها في هذه الحالة. نحن نشهد صراع كبير جدا في منطقة الشرق الأوسط، نفوذ أمريكي، نفوذ دولي، نفوذ روسي، نفوذ صيني، كل هذه المعادلات تبدأ الآن في منطقة الشرق الأوسط. وهذا ما يعني صرح فيه، يعني دائما أقول نفس العبارة التي قالها بنيامين نتنياهو في بداية الحرب، إذ قال نتنياهو أنني سوف أعيد مثلا تغيير خارطة الشرق الأوسط، باعتقاد أن هذه الجملة يعني تعبر بشكل كبير جدا أن هناك مخططا كبير لهذه المنطقة، وأن نتنياهو عندما صرح في هذا الأمر لم يصرح فيه نيابة عن الاحتلال وإنما نيابة عن دول إقليمية كبيرة.
أخيرا، بعد رفض حماس لمقترحات التهدئة، هل لدى الحركة خيار أفضل الآن خاصة في ظل استئناف العمليات العسكرية المفاجئة في وسط القطاع؟
يعني القطاع غزة معرض للاحتلال بشكل كبير، ومعرض لإعادة الاستيطان، ومعرض لكل المؤامرات الموجودة، معرض لبناء مثلا ميناء أمريكا على سواء قسم قطاع غزة شمالا وجنوبا بشارع 749، عمليات استيطان، عمليات مثلا يسموها عمليات جراحية، عمليات قصف، يعني معرض لكثير من الأمور. لا يوجد خيارات فعلية لدى حركة المقاومة. إذا ما أرادت فعليا القبول بالشروط الأمريكية فهي يعني فك مثلا إنهاءها أو إنهاء وجودها في القطاع بشكل غير مباشر. ولهذا الأمر يعني باعتقادي أن حركة حماس تفهم جيدا أنها لا يوجد خيارات إلا الصمود والمقاومة في اتجاه هذا الاحتلال وتكبيد الخسائر وإجباره مثلا على الرحيل من قطاع غزة، إلا إذا تمت فعليا صفقة بوقف عدوان شامل على قطاع غزة وانسحاب الإسرائيليين من كل أراضي القطاع.
ذكرت تقارير صحفية أن حالة من القلق تسيطر على الأسواق من انعكاسات كبيرة إذا ما أقدمت طهران على تنفيذ تهديداتها بالهجوم على إسرائيل رداً على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مجمع سفارتها في دمشق. ووسط تصريحات من كبار المسؤولين في إيران وإسرائيل بتنفيذ هجمات ورد عليها، يزداد الضغط على أسواق النفط التي تعاني أصلاً جراء التصعيد في المنطقة، خصوصاً مع تلك التي تؤثر في حركة النقل البحري بهجمات جماعة أنصار الله على السفن وناقلات النفط في البحر الأحمر. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت دكتور نسيب قبريل الخبير الاقتصادي. أهلاً بك دكتور. بداية، كيف يتأثر اقتصاد دول المنطقة وأسواق النفط بهذا التوتر؟
أولا، توقعات كانت عندما بدأت الحرب الإسرائيلية في غزة أن يتصاعد سعر النفط العالمي لمستويات قياسية، والمصارف الاستثمارية الأوروبية والأمريكية توقعت أرقام مرتفعة جدا للنفط، ولكن لأسباب مختلفة لم يقفز سعر برميل النفط إلى هذه المستويات، واليوم هو يتأرجح حول سعر بالرغم من ارتفاع بسيط في الأسبوعين أو الثلاثة الماضية. ولكن الوضع يختلف اليوم إذا تكلمنا عن حرب إقليمية بين إيران وإسرائيل. بغض النظر عن تفاصيلها، فمن الطبيعي أن تتأثر أسعار النفط وترتفع، ولكن لا يوجد اليوم توقعات إلى أين ستصل أسعار النفط، لأن هناك عدة سيناريوهات وطبعا معظمها نظرية للحرب إذا وقعت، ولكن التوقعات هي لارتفاع أسعار النفط بشكل عملي وملفت إذا اندلعت حرب إسرائيلية إيرانية. أما بالنسبة للوضع الاقتصادي، فإذا اندلعت هكذا حرب حتى لو اقتصرت فقط على الحلبة الإيرانية والإسرائيلية، فأكيد سيكون لها تأثير على ثقة المستثمرين في المنطقة ككل، على سوق الأسهم، على سوق السندات. بالنسبة للحركة الاقتصادية، أعتقد أن القطاع الذي سيتأثر بشكل مباشر هو القطاع السياحي في بلدان لا يكون لها علاقة مباشرة بالحرب، لأنه كقطاع أصلا رأينا أن حاليا هناك شركات طيران أجنبية أوقفت رحلاتها إلى بعض دول المنطقة، منها إسرائيل، منها مصر، منها لبنان، وبالتالي إذا اندلعت الحرب أكيد سيكون قطاع السياحي هو أول قطاع يتأثر سلبيا بهذه الحرب. وحسب مدى هذه الحرب واتساعها سيكون هناك تداعيات على النمو الاقتصادي والحركة الاقتصادية، ولكن بدرجات متوافتة حسب البلد وحسب حجم الاقتصاد والحركة الاستثمارية. وأتوقع أن يكون هناك تأجيل لبعض المشاريع الاستثمارية أو تجميد بعض المشاريع الاستثمارية إذا اندلعت هكذا حرب، ولكن من الصعب توقع تفاصيل عن تداعيات اقتصادية أو مالية أو نقدية في ظل فقط سيناريوهات وقبل اندلاع هذه الحرب، مع العلم أنه لا أحد يريد اندلاع هكذا حرب.
نعم، وبالنظر إلى الخطوط العريضة تلك، ما تداعيات التصعيد العسكري المحتمل بين الطرفين على اقتصاد العالم بشكل عام وبالنسبة للمنطقة؟ هل هناك دول بعينها ستكون أكثر تأثرا من غيرها؟
هو إذا أخذنا عدنا إلى موضوع النفط وتوقعات ارتفاع أسعار النفط بشكل عالٍ، سيؤثر هذا على نسب التضخم أعتقد أنا في أوروبا وفي أمريكا الشمالية وفي أنحاء أخرى من العالم، وهذا سيؤثر على قرارات المصارف المركزية كالمصرف المركزي، وهذا سيؤثر على قرارات المصارف المركزية كالمصرف المركزي الأوروبي والمصرف المركزي البريطاني والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على قراراتهم بتخفيض الفائدة. ونرى في الأيام الماضية أن نتائج التضخم في الولايات المتحدة جاءت أعلى من ما كان متوقع، وبدأت الأسواق تتوقع أن تؤجل المصارف المركزية تخفيض الفائدة بعد ما كانت تتوقع تخفيض الفائدة ابتداء من حزيران الحالي. هناك بعض التوقعات بدأت تقول المصارف المركزية لن تخفض الفائدة قبل أيلول المقبل، وبالتالي إذا ارتفعت أسعار النفط وأثرت على الضغوط التضخمية وزادت من هذه الضغوط، فهذا سيكون له أثر مباشر على قرارات المجالس المركزية في هذه المصارف المركزية لتخفيض نسبة الفائدة.
وكيف ينعكس التصعيد المحتمل على إمدادات النفط حاليا ومستقبلا، وكذلك ما التأثير على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد؟
أصلا حاليا هناك تأثير على حركة النفط من خلال التوترات في البحر الأحمر وفي مضيق هرمز، وإذا كان هناك تصعيد في موضوع الحرب إذا حصلت، فربما إذا وصلت أو زاد التصعيد في البحر الأحمر ومضيق هرمز، فهذا سيؤثر بغض النظر عن تأثير على الأسعار، سيؤثر على سلاسل الإمدادات كما تفضلت، وعلى الوقت لوصول الشحنات النفط، وعلى ربما عدم إمكانية تصدير النفط بشكل طبيعي إذا يعني في سيناريو توسع الحرب كما هو يحكى يعني في أحد السيناريوهات المحتملة.
وفي هذا السياق دكتور، هل من مستفيد بأي شكل من الأشكال إذا ما حدث هذا التصعيد المحتمل؟
يعني أكيد لا أحد في المنطقة هو المستفيد، وربما من يتداول في أسعار النفط ربما يكون مستفيد، البيوت المالية التي تتداول في عقود النفط والمواد الأولية التي أيضا مرشحة أن ترتفع. هناك صادرات نفطية من روسيا مستمرة، وبالرغم من العقوبات، ولكن هذا بين روسيا والصين والهند بالتحديد، وهذا لن يتأثر هذا الوضع، لا أعتقد أن الحرب ستؤثر على هذه الحالة، ولكن من يمكن أن يستفيد هم المضاربون على أسعار النفط وأسعار المواد الأولية وأسعار الذهب لأنه سيكون ملاذ آمن، والفضة والمعادن الثمينة.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. أفادت وزارة الدفاع الروسية الجمعة أن الجيش الروسي أجرى تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من موقع اختبار كابوستينيار. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية كما هو محدد تم إطلاق الصاروخ كجزء من اختبار الدولة لأنظمة الصواريخ الواعدة. بالإضافة إلى ذلك كان الهدف هو التأكد من ثبات الصواريخ الموجودة في الخدمة لدى الجيش الروسي. وأوضح البيان أن النتائج التي تم الحصول عليها تؤكد الموثوقية العالية للصواريخ الروسية في ضمان الأمن الاستراتيجي لروسيا.
صرح حاكم مقاطعة خيرسون الروسية فلاديمير سالدو بأن المرتزقة الأجانب الذين يخدمون في القوات المسلحة الأوكرانية متواجدون في المناطق والخطوط الخلفية والحواجز العسكرية في الجزء المحتل من مقاطعة خيرسون، حيث يعمل بعضهم كمشغلين للطائرات المسيرة. وجاءت تصريحات سالدو خلال مقابلة خاصة له مع وكالة سبوتنيك، قال فيها إنهم يخدمون على الحواجز العسكرية وفي المواقع كمدربين، وبعضهم يعملون كمشغلين للطائرات المسيرة. وفي الوقت ذاته وفقا لسالدو لا يؤثر هؤلاء على الوضع القتالي في اتجاه خيرسون.
صرح السفير الروسي لدى واشنطن أناتوليا أنتونوف بأن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بفرض حظر على استيراد الألومنيوم والنحاس والنيكل الروسي يعتبر قرارا غير مبرر ومسيس. وأضاف في تصريحات صحفية أن الحظر الصارم المعلن على تجارة الألومنيوم والنحاس والنيكل المحلي هي خطوة أخرى غير مبررة ومسيسة. علاوة على ذلك فإن هذا العمل ليس حتى طلقة في الساق، بل مجرد إطلاق نار عشوائي. ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية تخلق بسهولة اختلالات في أداء الأسواق العالمية من خلال إشراك الدول الخاضعة لها في العقوبات، وهي ترسم خطواتها غير المشروعة كدليل على القيادة في احتواء روسيا، وكذلك محاولة لعرقلة نجاحاتنا في المنطقة العسكرية الشمالية.
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة أعادت نشر مدمرتين بحريتين في البحر المتوسط وسط مخاوف بشأن هجوم إيراني متوقع على إسرائيل. وذكرت الوسائل الأمريكية نقلا عن مصادر خاصة أن الإجراءات الأمريكية تضمنت إعادة نشر مدمرتين كانت إحداهما موجودة بالفعل في المنطقة، وتمت إعادة توجيه واحدة أخرى إلى هناك كذلك. وفقا للصحيفة فإن واحدة على الأقل من السفن مجهزة بنظام إيجس المضاد للصواريخ.
أفادت وسائل أعلام سورية صباح السبت بدوي انفجار كبير في منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق. وقالت وكالة سانا السورية نقلا عن مصادر في قيادة شرطة محافظة دمشق إن صوت الانفجار الذي سمع في منطقة المزة ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة في ساحة الهدى، وقد اقتصرت الأضرار على الأضرار المادية فقط، ولم ترد أي أنباء أو معلومات إضافية عن هذا الانفجار حتى الآن.
أعلنت وزارة الخارجية المالية أن المشاورات المتعلقة بالحوار من أجل السلام والمصالحة ستجرى ابتداء من اليوم السبت 13 من أبريل نيسان الجاري وحتى 10 من مايو أيار المقبل على جميع المستويات في الدولة. وقالت الخارجية المالية في بيان إن وزير الخارجية عبدلاوي ديوب عقد برفقة أعضاء اللجنة التوجيهية للحوار بين الماليين من أجل السلام والمصالحة اجتماعا لتبادل المعلومات مع سلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمد حول موضوع الملكية الوطنية لعملية السلام الجارية في مالي. وأضافت أن هذا الحوار حسب رئيس اللجنة التوجيهية للحوار بين الماليين من أجل السلام والمصالحة عثمان إيسوفي مايجا سيتميز بالمشاركة الشاملة لجميع الماليين أينما كانوا، وسيكون مفتوحا على جميع القضايا ذات الاهتمام الوطني الرامية إلى تعزيز استعادة السلم والتماسك الاجتماعي والمصالحة الوطنية.
دعت حركة فتح الفلسطينية إلى النفير العام للتصدي لهجمات شنها مستوطنون إسرائيليون على بلدة المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية. وقالت قناة الغد الفلسطينية إن مستوطنين إسرائيليين متطرفين هاجموا بلدة المغير وحاصروا منازل الفلسطينيين ورشقوها بالحجارة وأطلقوا الرصاص الحي في اتجاهها. وأفادت المصادر بأن 1500 مستوطن إسرائيلي واصلوا أعمال القتل والحرق في جميع أنحاء القرية حتى أحرقوا أكثر من 40 منزلاً ومركبة.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
مستمرون معكم، هذه تذكرة بأهم العناوين.
بايدن يحذر إيران ويتوقع هجوما عاجلا وليس آجلا على إسرائيل.
طهران تهدد واشنطن بمهاجمة قواتها بالمنطقة إذا تدخلت في صراعها ضد إسرائيل.
وأوكرانيا على وشك الخسارة في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات بسبب نقص المساعدات.
ترقب لرد حماس على مقترحات الجولة الأخيرة من محادثات تبادل الأسرى.
اقتصاديا، التوتر بين إيران وإسرائيل يربك اقتصاد المنطقة والقلق يخيم على أسواق النفط.
والآن مع أنباء الاقتصاد. قالت وكالة الطاقة الدولية إن موجة الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيرة على مصافي النفط الروسية تهدد بحدوث اضطرابات في أسواق المنتجات البترولية العالمية. أضافت أنه من الممكن أن يتوقف ما بين 500 ألف إلى 600 ألف برميل يوميا من طاقة معالجة النفط الخام في البلاد هذا الربع على أساس إجمالي قبل تعويضات، وفقا للتقرير الشهري للوكالة الدولية. وأشارت إلى أن إغلاق المصافي أو الوحدات المتضررة لمدة تتراوح بين 4 و8 أسابيع للإصلاحات قد يعني خسارة كبيرة لصادرات المنتجات النفطية الروسية.
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الجمعة وسط مخاوف من تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط وتأثير ذلك على إمدادات الخام. وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة تقترب من 1% ليصل إلى 85 دولاراً و86 سنتاً للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي من مزيج برنت بنسبة تقترب من 8% ليصل إلى 90 دولاراً و47 سنتاً للبرميل. وقالت تشارو تشانشا الخبيرة الاستراتيجية في الأسواق الأسيوية لوسائل إعلام أمريكية إن التهديد بالتدخل الإيراني في الصراع في منطقة الشرق الأوسط سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل مستمر.
أقر مجلس الاتحاد الأوروبي تقديم 1 مليار يورو إلى مصر كمساعدة مالية قصيرة الأجل لدعم استقرار اقتصاد البلاد وفق بيان صحفي صادر عن التكتل، وأشار إلى أن هذه الأموال سيتم تقديمها إلى مصر في صورة قرض وسيتم صرفها دفعة واحدة دون الإعلان عن توقيت محدد. وتهدف المساعدات إلى معالجة الوضع المالي الكلي المتدهور والاحتياجات التمويلية للبلاد خلال الأشهر الأخيرة، لا سيما بعد اندلاع حرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتداعيات الحرب الروسية وفق البيان. أما الجزء الثاني من المساعدات والذي لم يتم اعتماده بعد فسيوفر لمصر 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2024 وحتى 2027 بحسب الاتحاد الأوروبي.
تعهد مجلس الوزراء في الصين بتوجيه جديد بتشديد معايير إدراج الأسهم في البورصة وحث الشركات على تعزيز الحوكمة المؤسسية ضمن أحدث الجهود الرامية لدعم سوق الأسهم. ويعد البيان الصادر عن المجلس استجابة قوية مقارنة بالتعهدات السابقة التي صدرت عن الجهة التنظيمية للأوراق المالية في الصين. من جهته قال يانغ تشيونغ مدير أحد صناديق الاستثمار الوطنية إن التوجيه يوضح أن تغير الموقف التنظيمي لم يكن قرار لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية وحدها، بل كان تكليفا رئيسيا من كبار صانعي القرار.
والآن مع أخبار الرياضة. يستضيف بايرن ليفركوزن الألماني الأحد فيردر بريمن في ختام منافسات المرحلة 29 من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم، ويحتاج ليفركوزن إلى الفوز فقط ليتوج بطلا للدوري بغض النظر عن نتيجة مباراتي بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني وشتوتغارت الثالث أمام كولن وأينتراخت فرانكفورت السبت. وقد لا يحتاج ليفركوزن إلى انتظار موعد مباراته مع بريمن لحسم اللقب رسميا في حال خسارة البايرن أمام كولن وشتوتغارت أمام فرانكفورت.
بات نادي برشلونة الإسباني مهددا بعقوبة أوروبية بعد فوزه المثير على فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان. ووفقا لما نشرته صحيفة فرنسية شهيرة، فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقات ضد العملاق الإسباني بسبب تصرفات جماهيره في مواجهة الفريق الباريسي التي فاز فيها بنتيجة 3-2. الصحيفة أشارت إلى أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على 2 من مشجعي برشلونة بسبب قيامهما بتحية النازيين في ملعب حديقة الأمراء في باريس الذي استضاف المباراة. وكشفت الصحيفة عن أن هذه التحية قد تتسبب في حرمان برشلونة من جماهيره في أول مباراة قادمة خارج أرضه بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
أثارت واقعة الاعتداء المتبادل بين المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد وأحد الحاضرين في المدرجات الجدل عقب خسارة فريقه في كلاسيكو الهلال بنتيجة 1-4 في نهائي كأس السوبر السعودي. وفقا لصحيفة الرياضية السعودية، فإن النجم المغربي تنازل عن حقه تجاه المشجع في حادثة العصا رسميا أمام الشرطة الإماراتية. أوضحت الصحيفة أن المشجع أيضا قام بإسقاط أي مطالبة قانونية ضد اللاعب فيما تبقى الحق العام في الحادثة. ولكن في تصريحات خاصة لموقع كورة، فإن المغربي مهدد بالإيقاف السعودية من قبل لجنة الانضباط والأخلاق بحسب ما أكد أيمن الرفاعي الرئيس السابق للجنة التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.
وفي الختام لا يبقى لنا في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك.
بايدن يحذر إيران ويتوقع هجوما عاجلا وليس آجلا على إسرائيل.
طهران تهدد واشنطن بمهاجمة قواتها بالمنطقة إذا تدخلت في صراعها ضد إسرائيل.
أوكرانيا على وشك الخسارة في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات بسبب نقص المساعدات،
وترقب لرد حماس على مقترحات الجولة الأخيرة في محادثات تبادل الأسرى.
واقتصاديا، التوتر بين إيران وإسرائيل يربك اقتصاد المنطقة والقلق يخيم على أسواق النفط.
ختام عالم سبوتنيك، للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae.